الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، في يومنا هذا 15 من محرم لعام 48 و400 ألف نشرع في كتاب المساجد من سنن النسائي. والمساجد جمع مسجد، وهو أماكن الصلاة والعبادة لله سبحانه وتعالى، وله خصائص، أولاها أنه يسمى بيت الله سبحانه وتعالى، فوظيفة إلى الله إضافة تشريف. الثاني أن من بنى مسجدا لله بنى الله له بيتا في الجنة. الثالث أنه أحب البقاع إلى الله. الرابع أن عمارته من أسباب رفع الدرجات، وأن الجلوس فيه من الرباط. الخامس أن المشي إليه والرجوع منه والمكث فيه كله خيرات ومبرات وحسنات مباركات. السادس أنه بني لذكر الله والصلاة وقراءة القرآن. السابع أن عمارته تنقسم إلى قسمين: عمارة حسية وعمارة معنوية. قال الله عز وجل: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر، الآية. قال الله عز وجل: في بيوت أذن الله أن ترفع. ترفع ببنائها، وترفع بالتوحيد فيها، ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. فلا أحكام غير ما ذكر، من أنه لا يجوز إنشاد الضالة فيها ولا البيع والشراء فيها، ومنها أنها مختصة بالاعتكاف، فلا يجوز الاعتكاف إلا فيها، لقول الله عز وجل: وأنتم عاكفون في المساجد. وأول عمل بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم المدينة أن بنى المسجد، وهكذا أصحابه حين نزلوا قباء بدأوا ببناء المسجد، وذلك لأهميته ولعظيم منزلته. والملائكة تدعو للجالسين فيه على الطاعة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: والملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه. تقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم تب عليه. ومن خصائصه أنه لا يجلس فيه إلا بعد صلاة ركعتين، وذلك للمتوضأ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. وفي رواية: فليصلي ركعتين قبل أن يجلس. وقد ألفت فيه المطولات والمختصرات، منها إعلام الساجد للزركشي، ومنها أحكام المساجد للأقفاسي، ومنها غير ذلك. قال: الفضل في بناء المساجد، أي الأجر والثواب لمن بنى مسجدا لله يبتغي بذلك وجه الله. ولو بنى الفلل الكثيرة ما أجر هذا الأجر وأثيب هذا الثواب. وفي هبة السلام وبناء المساجد شعيرة من شعائر الإسلام، الدالة على قوته وظهوره، وهو أيضا سائر على القاعدة الفقهية: ما لم يتم الواجب إلا به فهو واجب. فإن صلاة الجماعة واجبة على كل مكلف من الرجال دون النساء الأحرار المقيمين، ومن الكبار دون الصغار، ومن المقيمين دون المسافرين، ومن الأحرار دون العبيد، ومن القادرين دون العاجزين. ولكن هذه الجماعة يتعين لها المسجد، سواء كان المسجد مشيدا وبنيا، أو كان المسجد عبارة عن قطعة أرض مخططة يتخذها الناس مصلى لهم، انتهى. قال بسند المتصل: أخبرنا عمرو بن عثمان، قال: حدثنا بقية وهو ابن الوليد مدلس وقد عنعن، وتدليسه من أسوأ أنواع التدليس، عن بحير وهو ابن سعد، عن خالد بن معدان، عن كثير بن مرة، عن عمرو بن عبسة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من بنى مسجدا يذكر الله فيه بنى الله عز وجل له بيتا في الجنة. الحديث أخرجه أحمد وله شاهد، أخرجه البخاري ومسلم، من حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه، ولفظه: من بنى مسجدا لله يبتغي به وجه الله بنى الله له بيتا في الجنة. وشاهد آخر من حديث جابر رضي الله عنه عند أحمد وغيره: من بنى مسجدا لله ولو كمفحص قطاه بنى الله له بيتا في الجنة. ومع ذلك الأحاديث في بناء المسجد وفضل ذلك متواترة، حتى قيل: مما تواتر حديث من كذب، ومن بنى لله بيتا واحتسب ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين، وهذه بعض. وله أيضا شاهد من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أخرجه أحمد 7056. قال: باب المباهاة في المساجد. وهذا الفضل الذي ذكر آنفا لمن بنى مسجدا لله وكان من المسلمين، أما إذا بناه كافر من الكافرين فلا أجر له. قدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ومن خصائص المسجد التي لم نذكرها أنه لا يجوز بناؤه على القبر ولا إدخال القبر فيه، فقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم اليهود والنصارى حيث اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. باب المباهاة في المساجد. وهذا من أشراط الساعة، أي أن الناس يبنون المساجد ويزوقونها تباهيا وتطاولا، والمتعين التواضع. قال أبو السند المتصل: أخبرنا سويد بن نصر قال أخبرنا عبد الله بن المبارك عن حماد بن سلمة عن أيوب عن أبي قلابة رحمه الله عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أشراط الساعة أن يتباهى الناس في المساجد. أخرجه أبو داود بن ماجه وأحمد. ومعنى ذلك أنهم يتطاولون في بنائها ويتفاخرون في ذلك، وربما زوقوها وشيدوها بما ليس بمشروع. وقد جاء عند أبي داود بن ماجه بلفظ: لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد. وفي رواية لابن حبان: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتباهى الناس في المساجد. والنهي للتحريم إذا كان التباهي يفضي إلى إخراجها عما بنيت له، أو كان التباهي بها يؤدي إلى إدخال ما لا يجوز فيها. باب ذكر أي مسجد وضع أولا، أي في الأرض. وفي السند المتصل حديث أول أيضا أخرجه أحمد. أخبرنا علي بن حجر قال: حدثنا علي بن مسهر عن الأعمش عن إبراهيم قال: كنت أقرأ على أبي القرآن في السكة، سكة طريق أو سدة المسجد وليست منه، فإذا قرأت السجدة سجد، فقلت: يا أبتي أتسجد في الطريق؟ فقال: إني سمعت أبا ذر وهو جندب بن جنادة يقول: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي مسجد وضع أولا، أي في الأرض، قال: المسجد الحرام وهو مسجد الكعبة. واختلف في من بناه ابتداء، فقيل الملائكة، وقيل آدم، وقيل إبراهيم. ولا يبعد أن لكل ما قام به، فالملائكة جعلوا مكانه في ربوة وحددوه، وآدم بنى قواعده، وإبراهيم رفعه، كما قال الله عز وجل: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. قلت: ثم أي؟ قال: المسجد الأقصى وهو مسجد بيت المقدس. قلت: وكم بينهما؟ قال: 40 عاما. قد أشكل هذا على بعضهم، إذ ظن أن المراد أن إبراهيم عليه السلام بنى المسجد الحرام، ثم كان من سليمان أن بنى المسجد الحرام، وما وبينهما من الوقت الشيء الكثير، وهنا يشعر 40 عاما. وقد ذهب بعضهم أن الذي بناه هو يعقوب عليه السلام، أو أنه إبراهيم بعد أن بنى البيت الحرام، وإنما سليمان جدده. قال السيوطي قال القرطبي: في إشكال، وذلك أن المسجد الحرام بناه إبراهيم عليه السلام بنص القرآن، والمسجد الأقصى بناه سليمان عليه السلام كما أخرجه النسائي من حديث ابن عمر الآتي برقم 693، وسند صحيح. وبين إبراهيم وسليمان أيام طويلة، قال أهل التاريخ: أكثر من 1000 سنة. قال: ويرتفع الإشكال بأن يقال: الآية والحديث لا يدلان على بناء إبراهيم وسليمان لما بنى ابتداء وضعهما لهما، بل ذلك تجديد لما كان أسسه غيرهما وبدأه. وقد روي أن أول من بنى البيت آدم، وعلى هذا فيجوز أن يكون غيره من ولده وضع بيت المقدس من بعده 40 عاما انتهى. قال السيوطي: بل آدم نفسه الذي وضعه أيضا. قال الحافظ بن حجر في كتاب التيجان لابن هشام أن آدم في كتاب التيجان لابن هشام أن آدم لما بنى الكعبة أمره الله تعالى بالسير إلى بيت المقدس وأن يبنيه، فبناه ونسك فيه كما في إرشاد الساري. والأرض لك مسجد، وهذه من خصائص أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أن الله جعل الأرض مسجدا وطهورا لها، كما قال صلى الله عليه وسلم: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام، وجعلت لي الأرض كلها مسجدا وطهورا. فحيثما أدركتك الصلاة فصلي، أي إذا لم يكن ثمة مسجد، أما إذا وجد المسجد فيصلي فيه. والحديث أخرجه البخاري ومسلم وابن ماجه وأحمد. قال أبو سند: باب فضل الصلاة في المسجد الحرام، إذ أن الصلاة فيه أفضل من غيره بمائة ألف صلاة إلا ما كان من المسجد النبوي فبمائة صلاة. قال: أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن نافع عن إبراهيم بن عبد الله بن معبد بن عباس صدوق أن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: من صلى في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الصلاة فيه أفضل من ألف صلاة في مسواه إلا مسجد الكعبة. بهذا اللفظ استدل من استدل من أهل العلم على أن المسجد الذي تفاضل فيه الصلاة مسجد الكعبة، وذهب جمهورهم إلى أن الصلاة تفاضل بمائة ألف صلاة في جميع مساجد مكة، والقول الأول أقرب. وللحديث سبب، أخرجه أحمد أن امرأة قالت: لئن شفاني الله لأخرجن فلأصلين في بيت المقدس، فأمرتها ميمونة أن تصلي في المسجد سيد النبي صلى الله عليه وسلم أو في المسجد الحرام، واستدل به على أن من نذر نذرا له أن يقضيه في المكان الأفضل، وأخرجه مسلم. قال النووي: هذا الحديث مما أنكر على مسلم بسبب إسناده، وقال الحافظ: ذكر ابن عباس فيه وهم. انتهى ابن حبان قاله الدارقطني في العلل، لكن ابن حبان نفى في الثقات سماع إبراهيم بن عبد الله بن معبد من ميمونة، قال: لذلك أدخلناه في أتباع التابعين والله أعلم. قال رحمه الله: باب الصلاة في الكعبة. وأما المسجد الأقصى فجيء أنه بخمسمائة صلاة، والذي رجحه أهل العلم أنه بمائتين وخمسين صلاة. باب الصلاة في الكعبة أي داخل الكعبة، واختلف العلماء، فمنهم من جوز جميع الصلوات فيها فصح ذلك، ومنهم من منع وأنه لا يصح داخل الكعبة إلا النافلة وكذلك على سطح الكعبة. والصحيح أنه يجوز فيها الفريضة والنافلة، لكن الأصل أن الفريضة تصلى مع الناس خارج الكعبة. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت هو وأسامة بن زيد وبلال وعثمان بن طلحة الحجبي صاحب المفاتيح، فأغلقوا عليهم، فلما فتحها رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت أول من ولج دخل، فلقيت بلالا فسألت: هل صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم، صلى بين العمودين اليمانيين. خرجه البخاري ومسلم. وقد خالف هذا ما جاء عن ابن عباس عن أسامة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي داخل الكعبة، والمثبت مقدم على النافي، فلعل أسامة شغل ببعض عمل أو لم ينتبه، والنبي صلى الله عليه وسلم صلى ورآه بلال. وقد اختلف في الحديث على أن ابن عمر لم يسأل بلال كم صلى، وقد جاء في بعض الروايات أنه صلى ركعتين، فلعله لم يسأله بذلك الموطن ثم سأله في موطن آخر، والله أعلم. باب فضل المسجد الأقصى والصلاة فيه. سمي بالمسجد الأقصى لبعده عن المسجدين، وهو في أقصى الشمال في بلاد فلسطين، وقيل غير ذلك. قال أخبرنا عمرو بن منصور قال حدثنا أبو مسهر قال حدثنا سعيد بن عبد العزيز عن ربيعة بن يزيد عن أبي إدريس الخولاني عن ابن الديلمي. أبو مسهر هو عبد الأعلى بن مسهر، وأبو إدريس الخولاني هو عائذ بن عبد الله، وابن الديلمي هو عبد الله بن فيروز. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن سليمان بن داود عليهما السلام لما بنى بيت المقدس جدد بناءه على ما تقدم، سأل الله عز وجل خلالا ثلاثة، أي ثلاث دعوات، سأل الله عز وجل حكما يصادف حكمه، فأتاه الله ذلك، وأتاه الملك والحكمة فأوتيه وأعطيه، وسأل الله عز وجل ملكا لا ينبغي لأحد من بعده فأوتيه، سخر الله له الشياطين كل بناء وغواص خرين مقرنين في الأصفاد، وهكذا علمه منطق الطير، وسخر له الريح تجري بأمره رخان حيث أصاب. وسأل الله عز وجل حين فرغ من بناء بيت المقدس من بناء المسجد ألا يأتيه أحد لا ينهزه إلا الصلاة، نيته الصلاة والطاعة والقربة فيها، أن يخرجه من خطيئته كيوم ولدته أمه، يكفر الله عنه سيئاته. وفي رواية أن عبد الله بن عمرو قال: ونرجو أن استجاب الله له ذلك أو كما قال. والحديث الصحيح المسند شيخنا مقبل رحمه الله بأطول من هذه السياقة، وأخرجه ابن ماجه وكذلك أحمد. قال باب فضل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم والصلاة فيه. واختلف أيضا في هذا، هل المراد بمسجد النبي صلى الله عليه وسلم المسجد الذي بناه فقط، أم يدخل فيه ما زيد فيه من توسعات؟ وهذا هو الأظهر، فكلها لاحقة به. قال أخبرنا كثير بن عبيد قال حدثنا محمد بن حرب عن الزبيدي عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن. كثير بن عبيد هو المدحجي، محمد بن حرب هو الخولاني الأبرش، والزبيدي محمد بن الوليد. عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وأبي عبد الله الأغر مولى الجهنيين، الأغر هو سلمان، وكان من أصحاب أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع أبي هريرة رضي الله عنه يقول: صلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل من 1000 صلاة في مسواه من المساجد إلا المسجد الحرام. فالمسجد الحرام أفضل الصلاة فيه من المسجد النبوي 100 صلاة، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم آخر الأنبياء ومسجده آخر المساجد، يعني آخر مساجد الأنبياء، وإلا فكم بنيت من المساجد بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو سلمة وعبد الله: لم نشك أن أبا هريرة كان يقول عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمنعنا أن نستثبت أبا هريرة في ذلك الحديث حتى إذا توفي أبو هريرة ذكرنا ذلك، وتلاومنا ألا نكون كلمنا أبا هريرة في ذلك حتى يسنده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كان سمعه منه. فبين نحن على ذلك جالسنا عبد الله بن إبراهيم بن قارض، فذكرنا ذلك الحديث الذي فرطنا فيه من نص أبي هريرة رضي الله عنه، فقلنا عبد الله، فقال عبد الله بن إبراهيم: أشهد أني سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإني آخر الأنبياء وإنه آخر المساجد. وأورده الدارقطني في العلل 454 إلى 556، وذكر طرقه، وذكر أن أبا سلمة سمعه من أبي هريرة موقوفا، وأخذه عن عبد الله بن إبراهيم من قارض مرفوعا، وهذا الذي هنا. الحديث أخرجه مسلم 1394، وكذلك أخرجه الترمذي وابن ماجه وأحمد. قال وفي السند المتصل: أخبرنا قتيبة عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عبد الله بن تميم عن عبد الله بن زيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. جاء في بعضها: ما بين قبري ومنبري، والصحيح هذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن قد مات. حديث أخرجه مسلم 1390 وأحمد 16461، وفي رواية لأحمد: ما بين هذه البيوت، يعني بيوته الروضة، لكنه من طريق فليح وقد تكلم فيه. وفيه زيادة: ومنبري على حوضي، وإني لأنظر إلى حوضي الآن. قال السندي: آخر المساجد الثلاثة المشهود لها بالفضل أو آخر مساجد الأنبياء، أو أنه يبقى آخر المساجد ويتأخر عن المساجد الأخرى في الفناء، أي فكما أنه تعالى شرف الأنبياء شرف كذلك مسجده الذي هو آخر المساجد بأن جعل الصلاة فيه 1000 صلاة في مسواه إلا المسجد الحرام. قال أبو السند المتصل: أخبرنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن عمار الدهني عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن قوائم منبري هذا رواتب في الجنة. قال السندي: رواتب في الجنة جمع راتب من راتب، إذا انتصب قائما أي إن الأرض التي هو فيها من الجنة، فصارت القوائم مقرها الجنة، أو أنه سينقل إلى الجنة، والله أعلم. والحديث أخرجه أحمد باللفظ: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. فلعل هذا فيه نوع ضعف، لأن ذلك المعنى أظهر وأشهر، وهذا المعنى قد يدخل في معنى ذلك الحديث المذكور. إلى هنا بارك الله فيكم.